أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أنه إذا خرج الدم من الفرج فلا إشكال في إثبات الحيض ولو كان على بمقدار رأس إبرة، لما تقدم من القاعدة الكلية أن الأحكام المترتبة على الموضوعات إنما تترتب يجب تنفيذها وامتثالها إذا تحقق الموضوع في الخارج. ما لم يتحقق الموضوع في الخارج لا يجب الامتثال، وقد تقدم هذا في بحث الجنابة، تقدم أيضا في بحث التخلي، أيضا هناك ذكرنا بلا فرق بين أن يكون الخروج طبيعيا أو يكون الخروج بآلة وغير ذلك للإطلاق الشامل لهذين القسمين، وهذا موضع وفاق لا إشكال فيه. أما إذا كان الدم خارجا من الرحم ولكن شك أو لم يصل إلى فضاء الفرج، فهل يحكم على هذا الدم بأنه حيض والمرأة حائض يجب عليها أحكام الحائض أو أنه ليس بحائض؟ إشكال. السيد الماتن استشكر تبعا لجمع من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر في نجاة العباد وأغلب المحشين على كتابه وغيرهم من الفقهاء، منشأ الإشكال هذا. من أشأ الإشكال في أنه من ذهب إلى أن هذا الدم إذا خرج من الرحم ووصل إلى فضاء الفرج أن فضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الرحم، وقد ذكرنا أن كل شيء تحقق موضوعه خارجا يترتب عليه ذلك الحكم، ففضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الرحم، هذا هو الذي ذكره، فيكون هذا الدم دم حيض. وكذلك سيأتي إن شاء الله في بحث استبراء المرأة إذا شكت في أن الدم انقطع عنها أو لا يجب عليها الاستبراء، وسيأتي تفسير ذلك، نصوص الاستبراء، اتفاقات العلماء هنا قالوا بأنه يجب عليها الاستبراء حينئذ. هذا في مرحلة البقاء، أي أن حيض تحقق سابقا ثم بعد ذلك شكت في انقطاع الحيض أو لا يجب عليه الاستبراء، يحكمون بأنه استبراء وإلا الحيض باق، هذا في مرحلة البقاء. في مرحلة الحدوث أيضا ذلك قالوا بأن هذا الحكم لا يختص بالبقاء بل يجري في مرحلة الحدوث، لأن كلامنا في الحدوث، أن هذه المرأة دم تحرك من موضعه من الرحم وشكت في الوصول إلى ووصلت إلى فضاء الفرج لا إلى الخارج، هل فضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الرحم أو لم يكن خارجا بالنسبة إلى الرحم؟ في مرحلة البقاء قالوا يجب عليها الاستبراء وإلا كان الحيض باقيا. في مرحلة الحدوث أيضا قالوا بذلك لظهور النصوص والاتفاق على أن حكم الحدوث حكم البقاء، ومن هنا يقولون بوجوب ترتب أحكام الحيض في المقام. فالدليلين هنا موجود، الدليل الأول أن فضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الرحم، فإذا وصل الدم إلى فضاء الفرج فهو دم حيض. الأمر الثاني في مرحلة البقاء أنه لو شكت في الانقطاع وعدمه يجب عليها الاستبراء وإلا كان الحكم باقيا بالنسبة إليها. هناك في مرحلة البقاء ظهور النصوص والإجماع على أنه لا فرق بين مرحلة البقاء ومرحلة الحدوث، فيقولون بأنه هنا أيضا يحكم عليها بأنها حائض ويترتب عليها أحكام الحيض. هذا بالنسبة إلى من يذهب إلى أنه فضاء الفرج يحكم عليها بأنه حيض. ومن قال بأنه ليس بحيض قالوا إثبات كلية أن فضاء الفرج هو خارج بالنسبة إلى الرحم محل إشكال، ما نقدر نستفيد من تلك الأدلة التي وردت في باب الاستبراء على أن هناك فضاء الفرج بالنسبة إلى الرحم خارج هذه الكلية. ما هنا حكم تعبدي، لأنه كان حيض وهذه المرأة كانت هناك محكومة بأحكام الحيض، الآن تشك في خروجها عن هذه الأحكام، يجب عليها الاستبراء حينئذ. فهناك في مرحلة البقاء له خصوصية، أما نستفيد من ذلك أن كل فضاء رحم يسمى خارجا بالنسبة إلى الرحم، هذا يحتاج إلى دليل. إصالة العدم جار في المقام، إحنا لا نقدر أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. فإصالة عدم كونه خارج الرحم أو عدم كونه حيضا جار في المقام، فحينئذ هذا هو الذي ذكره، إلا أنه هذا منشأ الإشكال. فإذا رأينا الدليل الأول يدل على أنه حيض ويترتب عليها أحكام الحائض، إذا رأينا الدليل الثاني من أنه لا نقدر أن نستفيد مما ورد في الاستبراء أن فضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الرحم، وإذا شككنا كاف في الرجوع إلى الأصل، فإذا الأصل يجري به. ولذلك ذهب جمع من الفقهاء إلى أن هذه المرأة ليست بحائض ولا يترتب عليها أحكام الحائض. صاحب الجواهر قوى هذا الأول، قال بأنه أحكام الحيض يجري بالنسبة إليها اعتمادا على الدليلين اللذين ذكرناهما، فضاء الفرج خارج بالنسبة إلى الرحم، ولما ورد في الاستبراء. إنما ورد في الاستبراء وإن كان في مرحلة البقاء، لكنما يجري في مرحلة الحدوث هذا يجري. وأستدل على هذا أي التعميم من البقاء إلى الحدوث، الاتفاق نصا وفتوا على أنه يجب عليها الاستبراء بالنسبة إلى من شكت في النقاء. هذا الذي استفدناه من هذا الاتفاق على أن فضاء الفرج بالنسبة إلى الرحم خارج، هذا هو الذي ذكروه. لكن السيد الوالد استشكل على هذا الاتفاق وقال بأنه نستفيد من هذا الاتفاق حكما كليا بأن فضاء الفرج هو من الخارج بالنسبة إلى الرحم مع وجود أصل في البين، لا يمكن هذا الاستفادة الكلية. من أين هذا نستفيدها؟ مجرد أنه يجب على المرأة إذا شكت في النقاء بأنه هذا يجب عليه الاستبراء وإلا يحكم عليها بالبقاء بالحيض، هذا أن فضاء الفرج بالنسبة إلى الرحم خارج، هذه الكلية موضع شك مع وجود أصل في البين. ولذلك يبقى الإشكال في محله إلا إذا اطمأن الفقيه بأحد الدليلين. وحكم السيد الماتن بأنه في هذا المورد يجب عليها الاحتياط والجمع بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض. الطاهر فيجب عليها الصلاة، الحائض فلا يجوز لها الدخول في المساجد، لا يجوز لها مس القرآن والمصحف الشريف وأمثال ذلك من تروك الحائض. هو الاحتياط في ذلك هو أن تجمع بين أحكام الطاهر وأحكام الحائض، هذا هو الذي ذكروه في المقام. ثم قال رحمه الله، قال ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي، وذلك لإطلاق الأدلة. لا فرق هذا من ما تقدم البحث في هذا في بحث التخلي وفي بحث الجنابة أيضا، لا فرق بين أن يخرج المني من المخرج الطبيعي أو غير الطبيعي، كذلك البول والغائط يخرجان من المخرج الطبيعي أو غير ذلك لإطلاق الأدلة. إلا أننا ذكرنا في بحث التخلي هناك أنه لا بد من التفصيل بين أن يكون العارض هذا معتادا أو لا يعتبر ذلك مطلقا، أو بين انسداد المجرى الطبيعي أو لم ينسد. هناك تفصيل وأقوال للفقهاء، قالوا بأن العارض الطبيعي إذا كان غير منسد فالمناط عليه والعارض، وهذا المخرج العارضي لا اعتبار به. هذا قول. قول آخر أنه هل أن هذا المخرج العارض هل صار أيضا معتادا أو ليس بمعتاد؟ إذا صار معتادا فيكون مثل المخرج الطبيعي، وأما إذا لم يكن معتادا فلا. والقول الثالث أنه مطلق العارض مثل الأصلي، فكل ما خرج من العارض من بول غائط مني حيض يعتبر حيضا حينئذ. هذه أقوالهم هناك، التفصيل الذي ذكرناه هناك يجري في المقام لعدم الفرق في هذه الموارد، الكل من باب واحد. هذا بالنسبة إلى هذا الذي ذكره. ثم قال رحمه الله: إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا يجري أحكام الحيض. صور الشك في المقام هي: الصورة الأولى ما إذا شكت في أن الدم هذا هو دم حيض خارج من رحمها أو لا. الصورة الثانية: رأت دما على ثوبها لكن شكت في أن هذا هو الدم الذي خرج من الرحم أو لم يخرج. ففي الصورة الأولى تشك في أن الدم الخارج منها، أن الشيء الذي خرج من الرحم دم، خرج من الرحم شيء لكن تشك في أنه هذا دم أو لا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية ما إذا رأت دما لكن شكت في على ثوبها، لكن شكت في أن هذا الدم هل هو من الرحم فيكون حيضا أو غير رحم فلا يكون حيضا. هذه صورتان. في كلتا الصورتين الأصل هو الطهارة، تشك في أنها محدثة بالحدث الأكبر، إصالة الطهارة جار، كما يجري إصالة الطهارة بالنسبة إلى الشك في الجنابة، بالنسبة إلى الشك في الحدث أيضا يجري في المقام أيضا إصالة عدم إصالة الطهارة جار فيه في كلتا الصورتين، هذا لا إشكال فيه. وفي الصورة الثانية وقد قيل بأنه إصالة عدم خروج الدم من الرحم، في الصورة الثانية إصالة عدم خروج الدم من الرحم فلا يحكم عليها بأنها حيض، هذا الدم حيض. لكن هذا الأصل صحيح، يمكن الرجوع. تشك في أن الدم الذي رأته على ثوبها هل دم حيض خرج من الرحم؟ إصالة عدم خروج الدم من الرحم يحكم بأن هذا الدم ليس بحيض، هذا واضح لا إشكال فيه. لكن هذا الدم نجس على كل حال، أجرينا إصالة الطهارة في الموردين أو أجرينا إصالة عدم خروج الدم من الرحم في هالمورد الثاني والدم نجس على كل حال، هذا لا إشكال فيه. لكن هنا إشكال على هذا الأصل بأنه من الأصل المثبت إصالة عدم خروج الدم من الرحم يثبت على أنه هذا الدم هو حيض، هذا من الأصل المثبت ولذلك لا نعتبره بمثل هذا الأصل. لكن يمكن الجواب عنه: أولا عندنا إصالة الطهارة ولا حاجة إلى مثل هذا الأصل حتى يستشكل عليه بإصالة هذا أنه مثبت، مضافا إلى أن الاتحاد العرفي في المقام يكفي. الأصل المثبت إنما يكون مثبتا إذا كان هناك واسطة بين مجرى الأصل وما ينطبق عليه، وهذه الواسطة عقلية أو عرفية حينئذ. أما إذا كانت الواسطة هي العرف تثبت على أن إصالة عدم خروج الدم من الرحم فليس هذا الدم دم حيض، فليس في البين هنا واسطة عقلية حتى نحكم بأنه أصل من الأصل، وهو عرف، العرف هو يرى هذا المعنى، فيمكن الاعتماد على هذا الأصل ولا إشكال فيه من هذه الجهة. إصالة عدم إصالة الطهارة في الموردين، إصالة عدم الخروج من الرحم هم أيضا يجري في الموردين، إصالة عدم خروج الدم من الرحم بالنسبة إلى المورد الثاني لإثبات عدم كون هذا الدم حيضا أيضا يجري للاتحاد العرفي بينهما ولا إشكال فيه هذا بالنسبة إلى السورة الأولى والسورة الثانية، هناك صور متعددة نذكرها.